الكون في رب التعالي
بها يا أمة الإسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض الجنان.
أيها السادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف، ومن زلزال المغرب الحبيب إلى إعصار ليبيا الشقيقة. كثرت التساؤلات والأطروحات المقدمة والواردة إلينا عبر برنامج الملف تسأل حول ذلك وحول المناقشات التي تمت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والربط دوما بين الأحداث والحوادث والظواهر الكونية وبين جانب المعاصي والذنوب إلى غير ذلك، هذه من ناحية. كذلك أيضا بعض المناقشات والمعالجات التي تتم بما فيها من أمور لا أستطيع أن أعبر عنها بالسطحية فقط أو أن أكتفي بالسطحية فقط دون النظر إلى ما في عمق هذه الأحداث وهذه الظواهر. كذلك أيضا تكثر المقارنات في هذه الأزمات تحديدا. طيب ما بيقولوا بالأعمال المصرية من الحاجات اللي بتحصل كتير في اليابان وفي بعض الدول الأخرى التي تقع على بؤر ومناطق متوترة ونشطة زلزاليا وبركانيا أيضا صح التعبير، ومع ذلك لا تكون النتائج كارثية بمثل هذا الشكل التي ألت إليه الأحداث. سمعت أنا في الإعلام الليبي قبيل وقوع الإعصار لمدة أسبوع كامل وهو يطمئن الناس ولا يرواهم، وتحدث عن ضرورة البقاء في هذه الأماكن وأن هناك ليست هناك مخاطر، لكن النتيجة كانت محزنة ومخزية ومفجعة. يتحدث الآن الذين يهتمون بالإحصاء والذين يهتمون بالمراقبة وعن نتائج كارثية، يتكلم البعض عن فقدان ربع مدينة درنة تقريبا تحت البحر، بأن البحار قد ابتلعتها وآلاف من الذين للأسف لقوا حتفهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء. لكن دوما خلينا نتكلم يا دكتور بعد التحية والترحيب بصاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل مولانا الفضيل الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف، منور دكتور
ربنا الحبيب والقريب
ونرضى عنك يا رب دكتور
محمد الشاعر والذي أفخر به وأدعو.
الله يرضى عنك يا رب دكتور. كما يقولون إعلاميا بواسطة الهرم المقلوب، يعني وهي النتائج باعتبار أن النتائج هي المترتبة على المعطيات التي تحدث.
تمام.
لكن دوما احنا بنشوف في اليابان الموضوع مغير تماما.
طبعا
بنايات الآن صارت تتكيف أو تتوافق مع الوضع الموجود، البؤر التي بها فرص مهيئة دوما لإحداث مثل هذه الظواهر الكونية، إلا أن النتائج الآن صرنا لم نسمع عن وفيات بالألاف، عن تآكل وتهالك تماما للبنى التحتية الموجودة هناك نتيجة التكيف في الإنشاءات الهندسية والمعمارية مع هذه الأماكن، على عكس ما حدث بالمغرب الحبيب في المنطقة الشمالية وتكرار الزلزال بنفس الصورة والكافية، تكرار النتائج الكارثية. المصيبة الكبيرة جدا التي حدثت في ليبيا والمصائب الأكبر في التغطية والتصريحات التي وقعت. وكأن يعني الذين ماتوا والذين لقوا حتفهم ليسوا ببشر. للأسف يعني ومن البلايا لا أقول ما يضحك هذه المرة، ولكن مات إن له القلوب وجعا وألما وتبكي له العيون دما.
نعم.
المشهد برمته والقراءات المبدئية من وجهة نظركم فيما حدث من نتائج
ممتاز
في المغرب وفي ليبيا.
بص يا دكتور محمد، أنا عايز أقول للمشاهدين والمشاهدات أنتوا سمعتوا أشياء ما لا تصل على الإطلاق لا بالإعصار.
البعض يناقش لماذا إعصار دانيال مش إعصار ساندي،
أحسن
هم ليه سموا الاسم دانيال ومش ساندي.
أيوة.
والبعض دخل بقى في جانب حتى المؤامرات، اتسمى دانيال علشان خاطر في الصهيونية والصهيونية والماسونية العالمية والبتنجانية
توجهات من جهات معينة لإعلاميين معينين لشغل الناس بتفاهات معينة وتجهيل الناس أكثر وأكثر لأمور معينة. خلاص دكتور محمد، أنا عايز أقول للمشاهدين المشاهدات ما لم تسمعوه لا في الإعصار ولا في الزلزال، اسمعوه معنا الآن.
تفضل.
وخذوا المصداقية سواء في العلم التجريبي أو في الرؤية الشرعية حينما نتكلم. بداية يا دكتور محمد، أنت لما حتى ضربت مثل باليابان وما يحدث فيها، أنا حتى بس قبل ما أدخل في الموضوع،
تفضل.
اليابان دولة متقدمة جدا، والإنسان مطالب بالإنصاف والعدل.
ما احنا في ليبيا عندنا فلوس يا دكتور،
ما انا عايز اوصل،
ما نقدر بالفلوس دي نعمل الحاجات ونتقدم
الليل. الإنسان مطالب بالإنصاف والعدل حتى مع غير المسلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
اعدلوا.
فأنا من باب حتى النبي أنصف الشيطان صدقاخ وكذوب. بالنسبة لليابان شتان ما بين هؤلاء وما بين العرب، شتان ما بين الحكومة اليابانية والحكومات العربية، شتان ما بين الوعي في اليابان والوعي العربي. مش عايز أقول شتان ومش هنتهي بقى لو أني حتى انطلقت إلى آخر الحلقة، ولكن عايز أقول لك، تعرف أن اليابان الوقت يا دكتور محمد من فترة طويلة وليست بالقصيرة على الإطلاق، على أساس أن هي فوق كما تعلم بؤرة متوترة ونشاط زلزالي، يعني الأصل فيها
نشاط
مستمر. تعرف بالنسبة لهؤلاء يا دكتور محمد، أولا زي ما أنت قلت بالنسبة للبنايات عاملينها بشكل هندسي معين يتكيف مع الزلازل. طب تقول لي عندهم بنايات قصار؟ لا، عندهم ناطحات سحاب وعندهم أبراج عالية جدا جدا، لكن صنعوها بالمواد، وضعوا فيها المواد العازلة بالنسبة للزلازل، مواد عازلة بالنسبة للزلازل يا دكتور محمد، تبقى ناطحة سحاب ولا تتأثر بل تتكيف معها. مش كده بس يا دكتور محمد، وضعوا شبكات أرصدة جوية تلتقط أي إشارات، ووضعوا في البحر شبكة كاملة تلتقط أي إشارات في البحر. مش كده بس، بيقوموا بدورات تدريبية للمتطوعين والمتخصصين في كيفية التعامل مع الزلازل ومع كده. عملوا كتيب اتفرض على كل ياباني، وكل ياباني ولد ياخد نسخة من هذا. خدت لحضرتك ازاي؟ هذا الكتيب يشمل يا دكتور محمد كيفية التعايش والتعامل وكده، وكأن الأمر بالنسبة له
ماشي،
لا خطر فيه ولا شيء. معايا؟ فهؤلاء بشر. بس خليني بس بعد المقدمة دي أدخل بقى يا دكتور محمد. أجي ليه الزلزال وقع عند أشقائنا وأحبابنا وأهلينا في المغرب؟ المغرب عرف عدة زلازل يا دكتور محمد، وليس هذا الزلزال، وكان من المفترض المغرب لما مرت به زلازل كثيرة من قبل
يكون في خبرة في التعامل،
اللي يبقى دعوا على الأقل يتصلوا باليابان، بتعملوا ايه يا جماعة؟ في ايه عندكم يا جماعة؟ نتعلم منكم يا جماعة. لكن احنا عندنا مشكلتنا في المنطقة العربية يا دكتور محمد، تحت النص تحت رجلين الحاجة، رقع بس رقع عما بس تفرق بعد كده، وهكذا يا دكتور محمد. فاكر لما قال له اسطول اليهود في البحر، في عرض البحر؟ قال له احنا في عرض النبي. معايا يا دكتور محمد؟ طيب، عرف المغرب عدة زلازل عبر التاريخ يا دكتور محمد، بس اخطرها كان الزلزال الاخر ده اللي حصل فين؟ في مراكش يا دكتور محمد.
نعم.
اللي احنا بنقول لهم بسموه الوقت زلزال 2023، حيث كانت يعني الضحية أو كانت الفاتورة
شهداء كتير جدا
بالآلاف
وانهيارات كبيرة
بالآلاف،
يعني صراحة
فضلا عن الإصابات. لا ننسى المصابين، أسأل الله أن
يرحم
الموتى وأن يشفي المصابين
يا رب.
فضلا زي ما أنت قلت الانهيارات والمباني والثروات اللي راحت في خضم هذا الزلزال. اثنين يا دكتور محمد، يبقى إذا الزلزال ده خلف الآلاف من القتلى والجرح. قبل كده، قبل الزلزال ده، كان في زلزال هز مدينة الحسيمة، ده في 24/2/2004 24/2/2004، وتسبب في قتل وتشريد مئات السكان. قتل وتشريد المئات، اللي قبل كده قلنا الآلاف اللي هو بتاع اليومين دول، اللي قبل كده ايه مئات، ما هو المعاليك تيش الامور بتتسع، ما هو الواحد لابد ياخد باله. وازاك شوف انا ماشي لك التدريج عشان الناس تشوف، كان يعني الاول نتكلم عن مئات، قبل المئات يا دكتور محمد اهو الزلزال اللي ضرب اجادير سنة 1960 في المغرب برضو يا دكتور محمد، وتسبب في مقتل اكثر من 1000 مغربي. خدت بال حضرتك ازاي؟ وكان هناك ساعتها دمار كبير في البيوت والمنازل والدور والمصانع والكيت والمستشفيات والحاجات دي كلها. طيب ايه السبب يا عم الدكتور محمد؟ وهل نفضل نعمل كده وخلاص؟ بمعنى نقول يلا يا جماعه اتبرعوا وكيت الشركات المغربيه والمؤسسات المغربيه وكيت على اساس نعمل صندوق كذا ونقعد نشكل وزاره جديده عشان تعالج وترقع بس؟ انت ما تمر عليك كثير واللي جاي اخطر، واللي جاي اخطر. طب هان المنطقة هنا هتتوقف؟ لا ده مش هتتوقف، بل الأمر هيزداد، لأن دي منطقة معروفة يا دكتور محمد، منطقة فيها بؤرة متوترة، فيها نشاط قوي جدا زلزالي.
المنطقة الشمالية؟
أيوة المنطقة الشمالية. بسبب يا عم الدكتور محمد، العلماء علماء الجيولوجي قال لك شمال المغرب يعني منطقة جغرافية واقعة بالقرب من الحد الفاصل بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأدراسية اللي هي بتاع صدع جبل طارق، اللي هي بنسموها ايه؟
صدع جبل طارق.
جبل طارق، ودي على خط الزلازل، على خط الزلازل، الأمر الذي يجعلها معرضة دايما للزلازل يا دكتور محمد، والتي تكون أشبه بالظاهرة. مش كده بس، والشمال برضه اللي هو ده اللي بنتكلم عنه بيطل على البحر الأبيض المتوسط. معايا دكتور محمد؟ يبقى شمال المغرب كموقع جغرافي بيطل على البحر الأبيض المتوسط. والبحر الأبيض المتوسط يوجد به العديد من البؤر النشطة، من البؤر النشطة، مما يجعل شمال البلاد بالقرب من الحدود معرضا بشكل أكبر وأكثر للخطر الزلزالي. للخطر
الزلزالي.
أعتقد أن علماء المغرب من المتخصصين بالنسبة للجيولوجيا كل الكلام ده، وأعتقد أنهم قدموا دراسات، بس أهم حاجة بقى التطبيق،
تنفيذ دراسات
والتنفيذ،
تنفيذ ما يقوله العلم.
أقول لك إحنا ممكن تجد بعض الدول، بعض يا دكتور محمد، يصرفوا على الرأس والأغاني والوكات والراقصات والكلام ده والحاجات والفنون اللي هي مع احترامي، اللي ممكن يعني مع احترامي يعني ما لاش أي فايدة على الإطلاق بالنسبة للشعوب، ولا تعود بأي نفع
أو فايدة حياة الإنسان، أعلى من الجانب الترفيهي،
أعلى من حياة الإنسان.
لا
ده المساجد، المساجد لا وجود لها بدون الإنسان.
نعم.
لأن لو وجدت مساجد ولا يوجد الإنسان، من يعمر هذه البيوت؟ وأنا ما بقرأ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
بالغدو والأصال.
طب بدون اللي بيسبح دول ما فيش مساجد عامة الدكتور محمد، ولا قدسية للأماكن على إطلاق بدون من يكون سبب في هذه القدسية بالعبادة فيه.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب مش كده بس يا دكتور محمد، أنا ما أجي أبص لحياة الإنسان أقول ليس هناك أغلى من حياة الإنسان على الإطلاق، لكن كتطبيق في معظم المناطق العربية ما بجدش هذا على الإطلاق، بل هناك أغلى من ذلك أشياء كثيرة. طيب أنا بقول لهم تعالوا نبص لليابان، إيه اللي وصل كده وإيه اللي ممكن ناخده من اليابان، إيه اللي ممكن ناخده من اليابان. عمر بن الخطاب يا دكتور محمد لما جه ينشئ أقوى دولة مدنية بمرجعية إسلامية في عصره، أول من أسس دولة مدنية أو إمبراطورية مدنية بمرجعية إسلامية عظيمة جدا، من تدوين الدواوين وكيت والوزارات والكلام ده كله، أخذ هذا من مين؟ لا، من أصحابه الذين يسافرون إلى الشام وإلى فارس. قالوا له والله النظام في فارس عامل كيت وكيت وكيت، وهنا قالوا النظام في كذا عامل كيت وكيت وكيت، فأخذ هذه، أخذ جمالها وكمالها والمفيد فيها، وترك مع احترامي
اللي هو تلاق الأفكار وأخذ ما يفيد،
وهي الحضارة الإسلامية قائم عليه. ده هي مزيج وانصهار من الحضارات الأخرى. قد تقول حضرتك إزاي؟ لكن بضوابط الإسلام. معايا دكتور محمد؟
نعم.
فمش عيب إن احنا نتعلم. نيجي نبص لليابان يا دكتور محمد، صارت رائدة في مجال التعامل مع الزلازل، بل بنقول عليها الدولة الأولى في مجال التعامل مع الزلازل الخطرة
بالذات. والله دكتور أنا لا أستبعد أن اليابان توصل في وقت ما لكيفية الاستفادة من الزلازل. والله
طب ما هو شوف
مش التعامل بس والتأقلم.
أحسنت. أنا عايز أقول لك حاجة، ممكن الناس تستغرب الوقت. نعم ده ممكن الإنسان يعني كنا بنخاف من الذكاء الاصطناعي، بنخاف من كت إلى آخر هذه الأمور، بالعكس أنت ممكن تستفيد جدا من الذكاء الاصطناعي. زي ما إيه، فاكر زمان لما كان الشيخ شعراوي الله يرحمه بيقول لك اول ما الراديو اشتغل الناس قالوا عفريت عفريت عفريت، لا 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 نعوذ بالله. لما سمعوا في صوت الشيخ القارئ محمد رفعت قال لك لا عفريت ايه، يقرا القران،
عفريت يقرا القران.
خدت بال حضرتك ازاي؟ احنا بتجيلنا بس متاخر من شويتين، شويات عم تكون عبرت المحيطات والبحار، بتاخد وقت يا دكتور.
ده البعض كان قد افتى في موضوع التلفزيون ان هو دي الفتنه اللي داخل البيت كله مسلم ومش عارف ايه.
يا رجل انا اتذكر في المملكه العربيه السعوديه اول ما ركبوا الساتلايت والكلام ده، كان من باب الامر المعروف نعم النور، كان كل واحد عايز يبين انه بيغار لله جل وعلا وكذا، وكانوا بيروحوا يضربوا بالبتاع دي ويسقطوها. خدت بال حضرتك؟ احنا كان عندنا واحنا صغيرين وكان بيقول لك عايز تنتصر كده، وكان عندنا مشايخ هنا 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 وبيظهروا على القنوات دلوقتي وكيف وكبار السن، كان يقول لك ده هبل على التلفزيون. الوقت المشايخ ما ظهرتش على هبل ده مع احترام من اللي يوصل العين. والمشايخ هي اكتر ناس بتظهر على هبل, هبل.
معايا والمخرج اللي يختم مرضاش يختم
مالقاش هبل يا مولانا. هي السكينة يا دكتور محمد, انت ممكن تستعملها في كل مفيد,
صح.
ممكن تستعمل في
العقل الانسان يا دكتور, العقل
الشيطان. ولذلك هو ربنا جعلك مناط التكليف
والعقل,
وبتسأل
اذا غاب العقل
ما عندوش عقل ما بيسألش يا دكتور محمد, خلاص بيرفع عنه التكليف وترفع عنه الاحكام الشرعيه خلاصته. نيجي بقى لليابان يا دكتور محمد. بقى نظرا لتعرضها
كوكب اليابان,
نظرا لتعرضها لكثير من الزلازل, بقى عندها يعني خبره كبيره جدا في التعامل مع الزلازل. وسبب الزلازل الكثيرة اللي في اليابان يا دكتور محمد, وقوع اليابان في ثورة حزام الزلازل. شوف لما اقول ايه, ما بقولش في حزام الزلازل, في ثورة حزام الزلازل. وانت عارف اليابان دي عبارة عن جزر, جزر في الماء يا دكتور محمد. ومش كده بس عبارة عن جزر بقى في الماء, لا ده اليابان نفسها في ثورة, شوف في ثورة حزام الزلازل.
اليابان دي لو في قطر تاني, في قطر تاني يا دكتور بجغرافيتها ديت كانت زمانها غرقت من زمان وانتهت.
غرقت, ما كانش في التاريخ ولا كنت تسمع عن اليابان. خدت طالع حضرتك زي لو هي في منطقه عربيه.
ايوه ايوه انا قصدي قطر العرب.
كانوا قالوا العفاريت خدوها وشرطوها وحطوها وكان ويتحكى عنها اساطير,
وكان ممكن كتب عنها كتب التاريخ
في الاساطير.
والمشايخ كمان ممكن تتكلم, بعض المشايخ تتكلم عن العفاريت.
المشايخ كان يقول لك ان جالها خسف وراحت الكلام من ده ما هيحصل. المهم يا دكتور محمد, اليابان تعرضت لهزات كثيره جدا, لكنها رغم الهزات الكثيره والشديده جدا والدرجات العاليه بتاعت الزلازل, إلا أنها لم تتأثر كثيرا بالنسبة للخسائر البشرية أو المادية. نركز في دي,
تمام.
لم تتأثر كثيرا, اللهم إلا في حالات برضه عشان ما يقولكش لا فوت أهو, لا قبل ما كانت تستفيد أكثر يبقى عندها خبرة أعظم. يا دكتور محمد كان فيه استثناء كده اللي هو زلزال إيه اللي دمر طوكيو سنة 1923.
بس سنة 23,
أيوة طبعا,
بتكلم من 100 سنة بالضبط.
100 سنة بالضبط,
طيب
ما خلي بالك ده خلف أكثر من 100,000 قتيل.
نعم
معايا دكتور محمد. وتمكنت اليابان من التعايش,
بس تعلمت الدرس
طبعا. اوه انا مش بقول لك دول بشر, خلي بالك. يعني ما لو تنفع تقلقل كنت قلقلته, بس ما ينفعش
مفهومة التانية مفهوم.
المهم مفهوم. خلي بالك بقى, اليابان تمكنت الى حد كبير من التعايش مع قسوة الطبيعة عموما الزلازل المتحركة فيها في منطقة ثورة حزام الزلازل دي يا دكتور محمد. خلي بالك مش كده بس, وتعلمت الوقاية, كيفية الوقاية من الزلازل من خلال ايه. عد معايا كده يا دكتور محمد. اول حاجة هندسة البنايات المقاومة للزلازل. انا عندي بنايات اسمها بنايات
مقاومة للزلازل.
وعلى فكرة تكلفة البنايات المقاومة للزلازل ليست بأكثر من تكلفة البنايات اللي عندنا.
والله
ده احنا عندنا لما بنيجي نعمل الجدار بنعمله, ونعمل الصبة بنعملها تخن وحاجات, ونعمل تقل وحاجات من دي كلها. تعالى كده, انا ما بلف في الاتحاد الاوروبي يا دكتور محمد, وكنت الف ما تركت طبعا في الاتحاد الاوروبي الا ولفيت. تبص تلاقي البنايات يا دكتور محمد منظمه جدا, وتجد السقف ممكن ما يكونش القطر بتاعه اكثر من كده, وتجد البلكونات ما يعملوش بلكونات محمله وكلام من ده, لا حديد رفيع جميل بشكل جمالي جدا جدا بيحل محل الجدار بتاع البلكونه اللي محمول في الخارج على حاجات خفيفه جدا, ومحطوط الورود والزهور والكلام ده كله. احنا عندنا بقى لازم تبقى التكتلات دي, ولما تيجي تجيب العفش بتحطه اللي احنا بنسميه الاساس, لازم تجيب شوف بتحط حاجات هي نفسها اللي عايزه تسقط المكان ده. خلاصته يا دكتور محمد, يبقى اول حاجه اتكيفوا وعملوا وقايه ونجحوا في التعامل من خلال اول حاجه هندسه البنايات المقاومه ايه للزلازل. اول نقطه, حاجات مش معاصره على الاطلاق. ده ممكن لما نقول ان الحته دي على حزام زلازل خلاص بالنسبه للمغرب, تعالوا يا جماعه المسؤولين ممنوع بنايه اي بيت الا بمواصفات معينه, ويكون في كيت كيت وفي لجان تطلع, بس اللجان ما تبقاش زي بعض البلدان الثانيه شويه حراميه. يعني عندنا في بعض, يعني احنا ما بنبص مثلا في بعض البلدان تجد الشارع ما يجيش متر, يعني لو 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 واحد حب يدخل رجله عند الجار كده يمدها يقدر يدخلها في اوضه النوم. خدت بال حضرتك ازاي؟ واحنا بيعانوا منها دلوقتي, يقول لك العشوائيات دي عايزين نزيلها, عايزين كيت الى اخر هذه الامور. ولذلك لما تيجي العماره اللي مبنيه بعشوائيه دي بتجيب اللي وراها واللي وراها تستت اللي وراها الى اخر هذه الامور. فساد لا يعلم به الا رب العباد. معايا؟ وذلك الحمد لله بدات الدول تعالج مثل هذه وتنشئ مدن جديده دلوقتي الى اخره, بس لا زال الفساد موجود في حاجه ثانيه. يخلص من دي يقوم قايل لك الله طيب احنا الشارع ده 8 متر انا هطلع 14 دور واعمل تصالح في بعض البلدان يعني, وهكذا, وتفضل برضه كده الى اخره. خلاصه يا دكتور محمد, يبقى اول حاجه هندسه البنايات المقاومه للزلازل. اثنين, شبكة رصد بالأقمار الصناعية.
شبكة رصد شغل العلم بقى، البحث العلمي،
علم. احنا قاعدين نقول الإسلام دين العلم والمعرفة وما نطبقش، الناس دي قاعدة تطبق. خدت لعبك ازاي؟ يبقى ايه يا دكتور محمد شبكة رصد بالأقمار الصناعية؟ اللي هي شبكة رصد مراقبة الزلازل عالية الحساسية. يعني الدرجة تزيد عن 4 وانت طالع، لا ترصدها فورا. خدت لعبك ازاي؟ صح ما بيعرفش يقول لك هو هيبقى الساعة كام او يوم ايه، ولكن بيستعد له. خلاص يا دكتور محمد.
الشبكة ومن استعد استمد كما يقولون،
والشبكة اللي بيديرها المعهد الوطني لبحوث
ومن استمد استعد
علوم الارض والوقاية من الكوارث. بعد كده مش كده وبس يا دكتور محمد، لا ده في كمان، في كمان ثلاثة اللي ايه، شبكة مراقبة في قاع البحر. شبكة مراقبة يا دكتور محمد قاع البحر المكونة من 150 قاعدة للزلازل والتسونام، للزلازل والتسونام. معايا دكتور محمد؟ طيب اذا اما اجي الخص بقى اللي عملته اليابان، اول حاجه ابنيه مضاده للزلازل، حتى ناطحات السحاب اللي قلتلك عليها يا دكتور محمد، والعمارات الطويله جدا والمباني الشيقه
بيوضعوا لها شبكات الرصد وشبكات المقاومه.
لا بيعملوا لها بيعملوا لها ايه، عوازل زلزاليه. عوازل زلزاليه بتمتص طاقه الزلزال، اول ما الزلزال يجي كده العوازل دي تمتص طاقته، تبقى بردا وسلاما على الايه،
على
ناطحات السحاب. لو ناطحات السحاب دي في بلد تانية، واول ما تيجي هزه خفيفه جدا تلاقاها جابت اللي قدامه اللي ورا، خلاص طول. النقطه اللي رهيبه قوي يا دكتور محمد، عندهم بقى المدارس والشركات. حتى شوف الشركات العامه والخاصه والمدارس بتعمل ايه، بتعمل تدريبات مستمره دوريه في التعامل مع حالات الطوارئ اللي زي دي. مش كده بس يا دكتور محمد، الحكومه وزعت اليابانيه كتاب، بقول لك حتى اللي بيتولد ياخد له نسخه. وزعت كتاب بعنوان ايه، دعونا نستعد.
دعونا نستعد.
انت عارف الكتاب اللي عندي التاني اسمه ايه؟ دعونا ننام وسبوها للرحمن. خدت لحظه ازاي؟ طب هو الرحمن قال لك ايه؟ قال لك كده؟ لا، ده الرحمن امرك بالاخذ بالاسباب مع حسن الظن بالله جل وعلا من خلال التوكل. ولذلك النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ايه؟ اعقلها
وتوكل.
وتوكل مش لا مش درويش، اعقلها
وتوكل.
وتوكل. ولذلك احنا عندنا في القران ومن يتوكل على الله
هو حسبه،
مع الاخذ بالاسباب. مع الاخذ بالاسباب. انما الحاجات اللي نسبوها للدين دي الدين منها بريء يا عم الدكتور محمد.
نعم.
الكتاب ده بيوزع زي ما قلت لحضرتك على جميع المواطنين وبيفيد جدا في قضيه الايه.
نعم. نعم.
طيب الاعصار بقى عشان بسرعه جدا. احنا كنا عند اهلنا في المغرب. نيجي للاعصار، الاعصار بقى او اللي بيسموه اعصار دانيال او اي
ما اللي هم سابوا كل حاجه وقعدوا يتكلموا عليه دانيال،
مش يا حبيبي انا مش هقول اعصار دانيال، الاعصار اللي حصل في ليبيا. خلاص كده،
اعصار ليبيا.
اعصار ليبيا ده اما اجي اشرحه الاول يا دكتور محمد بقول ايه الاعصار ده، ايه هو اللي حصل بالضبط عشان يكون عقلي فاهم، خليني ما سمعتش عنه ولا عرفت اي شيء. بقول حدثت فيضانات غزيره بسبب امطار غزيره، حدثت فيضانات غزيره بسبب امطار غزيره اللي هي السيول. خلي بالك يا عم الدكتور محمد، الاعصار ده ضرب ايه الاول يا دكتور محمد؟ ضرب جنوب شرق اوروبا.
صحيح،
في البدايه ضرب جنوب شرق أوروبا. وضرب اجزاء من شمال افريقيا، طيب بما في ذلك يا دكتور محمد تركيا واليونان وبلغاريا وليبيا. طيب خلي بالك من اللي جاي بقى، الفيضان ده يا دكتور محمد تسبب في مقتل، هو الامم المتحده وكلهم بيقولوا في مقتل اكثر من 7000، في مقتل اكثر من 7000 نفس. اضف لده بقى زي ما انت قلت ربع مدينه درنا وكيت وكت الى اخر هذه الامور والخسائر الماديه الى اخره، واللي هتظهر فيما بعد لسه، اللي ما ظهرش ولكن هتظهر فيما بعد. طيب ايه اللي خلى الاعصار ده يكون بالشكل ده يا دكتور محمد؟ وهل مر بمراحل معينه؟ الاعصار عشان يوصل للشكل ده مر بثلاث مراحل يا دكتور محمد. يبقى الاعصار مر بثلاث مراحل. ايوه نعم، عشان يعني يوصف بانه اعصار مدمر ومن اكبر الكوارث في الشرق الاوسط. المراحل الثلاثه دي يا عم الدكتور محمد بنقول عليها انه تحرك من اليونان وتركيا باتجاه ليبيا، دي كانت اول مرحله. يبقى انه جاي من اليونان مرورا بتركيا، ثم
ده الوقت اللي كان فيه بعض الاعلام الليبي بيقول للشعب الليبي الناس اللي موجوده في المكان ده في ظلم، محدش يخاف محدش يمشي،
ده مش كده بس
مش هيحصل حاجه،
ده قالوا الزموا البيوت. لا ورجعوا لك احنا ما قلناش الزموا البيوت، لا والله قلت يا كذاب، قالوا للناس الزموا انت ما يكون ما عندكش لا خبرة ولا علم ولا قدرات.
يعني لو ساخة كان بقى احسن.
انا اقول لك
لا. كان تعمل الناس على التوقع بقى وخلاص.
انا اقول لك كانت الناس هربت وبعدت. شوف لا خبرة ولا علم ولا قدرات ولا امكانيات. بالعقل كده بتقول للناس ايه اخلوا. تعالوا نخل الاماكن دي. والله ما اثرتش والحمد لله. هذا ما نتمناه. اثرت يبقى احنا نجينا البشر وكنا سبب في نجاة البشر. انما ايه ده يجي مسؤول حكومة لك. عجيب قوي العنترية خدته حط في المال فيه شوية بترول وبتاع. قال ليبيا مش محتاجة لأي دعم أو مساعدة من أي جهة. وبعد ما حصل قالوا احنا يا جماعة محتاجين كيت لأن اللي عندنا لا خبرة ولا قدرة ولا طاقة ولا أي إمكانيات لدي على الإطلاق. طب ما كان ده فتحة الصدر دي بالعكس أنت ما عندكش أي حد. ده كنت أنت ما أنتش فاهم يعني إيه إعصار ولا أنت فاهم الأثار المترتبة على الإعصار. يبقى ارحم بجهلك لا تتكلم زي ما أنت قلت من صمت ناجى. حتى كنت تسكت بل بعضهم كان يضحك يقول يا إعصار ده أتمنى يا جماعة مش أي حاجة خالص. خدت بالك حضرتك
والبعض علقها على القضاء والقدر.
أيوه هو لا سامحته. خلي بالك الدين صار اهون منظور اليه عند السياسيين. الواحد من دول عشان يضحك بقى ويخدر الشعب يقول لك ايه يا جماعه تعترض على قدر ربنا. حد قال لك احنا بنعترض على قدر ربنا؟ بس ربنا امر بالاخذ بالاسباب وجعل في شيء اسمه المساءله. عارف ما جم يعملوا المساءله قال لك شيل المجلس البلدي وكم موظف من الغلابه اللي دول شيل اللي هم دول مال ده المفترض المسؤول عن التوسع في الاجرام دي. اول حاجه الفئتين المتنازعتين اصحاب الدماء اللي بتسيل في ليبيا ومقسمين ليبيا واهدروا دماء الليبيين حيث قتل منها اضعاف 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 اللي قتلوا مع
الاعصار.
خدت بال حضرتك ازاي؟ فالجهتين في اجرام ليس له مثيل وايدين ملوثه بالدماء. ثانيا اموال الدوله لم تعطى للليبيين ولكن انفقت على المرتزقين وانفقت على المرتزقين وانفقت على الجحيم هنا وانفقت على الجحيم هنا وانفقت على النيران وقتل البشر هنا وانفقت على النيران وقتل البشر هنا. يبقى مين اللي يتساءل اولا اللي يقوم بمساءلته؟ القياده يا عم الدكتور محمد. اذا صلح الراس فليس على الجسد باس. تعالى انت المسؤول في الاول والاخير وكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. تعالى انت بتقول السدود اللي عندك كانت متصدعه وكان لها صيانه وما تمش عملها. طب تعالى مين المسؤول؟ هات لي من بدايه المسؤولين وكيتو اللي كانوا مسؤولين عن ذلك ولم يفعلوا. ثم مين اللي حاكم الوقت سواء هنا وهنا؟ اللي حاكمين هما كيت وكيت. انتوا ازاي ما بتتبعوش امر مصيري خطير زي ده؟ طيب بما انكم ما تعطوش الكل مشترك في الجريمة من الكبار حتى الصغار. واذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص. ده فاسد وده فاسد. خلاصته عم الدكتور محمد عشان بس ايه الحق اخش. يبقى المرحلة الاولى اللي كلمنا فيها انه اتحرك من اليونان تركيا ليبيا يا دكتور محمد مرورا بالبحر المتوسط. وما اقول مرورا بالبحر المتوسط هنا دي الخطورة يا دكتور محمد. ليه؟ لما اقول مرورا بالبحر المتوسط ان الاعصار استمد قوته من البحر المتوسط. ليه يا دكتور محمد؟ لانه محمل بالكتل الهوائية والرطوبة عشان يصل ليبيا ومرورا بالمناطق دي يصل بالقوة دي يصل بالقوة دي. ما يبقاش اطمئنوا يا جماعة وبتعرف مش حاجة وقالوا دي وناموا في البيت. لا الخطورة تمثلت في ذلك. ولذلك يا دكتور محمد مر بالمناطق لما مر بدرنة دمر درنة او ابتلع ربع درنة زي ما انت قلت زي ما قلوا 25% على الاقل من البيوت والمنازل وكيت والبشر الى اخر هذه الامور. وبسبب طبيعة التضاريس في المدينة يا دكتور محمد لانها بتقع في منطقة جبلية في منطقة جبلية شمال شرق ليبيا على ساحل البحر المتوسط في وادي بيقسمها قسمين. في وادي بيقسمها قسمين اللي هو وادي ايه؟ درنة. ووادي درنة ده معمول يا دكتور محمد هو اكبر اودية ليبيا على اساس قال لك سد وسد اما السيول بتيجي هنا مع احترامي ده يمنع وهنا السد يمنع وما نعتقدش انها تيجي السيول او اعاصير مدمرة لدرجة ان هي تكون اقوى من ذلك. طب لما كان في تصدع في نهاية عهد القذافي كان فيه قاموا بعملية ايه تجديد وتعمير وكيت وكيت وصيانة لكن كانت لسه ناقصة المرحلة الثانية ما قام بها احد ان محدش فاضي من القتل والتدبيح والتدمير والفلوس تروح لمؤاخذة لفغنر هنا وتروح للمرتزقة اللي بيقولوا كانت تانية من هنا والميليشيات اللي بتحارب هنا والكلام ده كله يا دكتور محمد. وهي بلد ملهاش اصحاب اموال بتسرق واللي بيدفع الفاتورة هم الليبيون الاطهار الطيبين. طيب يا دكتور محمد، نيجي بقى للنقطة الثانية بقى، المرحلة الثانية اللي هو تسبب الإعصار في امتلاء وادي درنا يا دكتور محمد. ليه؟ لأنه جاي لك سيول يا عم الدكتور محمد، سيول جاي ونطاق ومحملة بإيه ومعبأة بإيه؟ ده أنا قلت لك معبأة بالكتل الهوائية والرطوبة إلى آخر هذه الأمور. الإعصار لما وصل نادي در وادي درنا وادي، عمل إيه؟ رفع منسوب المية جدا في وادي درن. شكل يا دكتور محمد عبء وحمل كبير على السدين اللي هم في الاصل يعني بالاذكار كده ثابتين. الاصل ام هنا ايه اللي حصل يا عم الدكتور محمد؟ على اثر ذلك بسبب ضغط المياه على السدين انهار السدان، انهار السدان بشكل فيضاني كبير في مدينة ايه درن. لما السدين وقعوا يا دكتور محمد مع السيول
قوة الماء المحتجزة كمان بيعلن الضغط
عليها جدا، خلاها تجرف حتى المنازل في طريقها،
اصبح السد كمان عامل قتل.
احسن
عامل قتل،
فابتلعت ربع المدينة. نيجي هنا بقى يا دكتور محمد في نقطة انت قلتها ودي غاية في الاهمية. هل الاعصار اللي حصل في ليبيا دي، طبعا احنا لو اتكلمنا عن المحاسبه وكلام ده مش هننتهي الوقت، ولو اتكلمنا عن كده ودي مش مسؤوليتنا بقى، اهل ليبيا اسال الله يمكنهم ويسالوا المجرمين اللي عملوا هذا واللي كانوا السبب يعني في الاهمال وكده. لكن البعض تيجي تقعد معي يقول لك ايه يا عمي دي كفاره
بذنوب
ورفع درجات وحط سيئات، تيجي للثاني يقول لك ده غضب، ده غضب، شوف يا عم الناس بتدبح بعضها للنهار. امال ما كانش النبي قايل لكم يا ليبيين وانتم اشقاء اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ اذا ما كانش القران بين عقوبه قتل المؤمن، وانت هنا بتقتل مؤمن وبتقتل هنا مؤمن خطأ على مدى ال 24 ساعه، ان ما كانش بين الاربع عقوبات العظيمه جدا في القران الكريم بالنسبه لقتل المؤمن كنت هتعملوا ايه؟ فيقول لك ده يجيبوا بقى مشايخ السوق بقى في الحاله دي ويتكلموا بقى عن القضاء والقدر، وان يا جماعه اطمئنوا زي ما بيحكوا عليهم بيقولوا ايه؟ احنا اول مره نشوف الليبيين على قلب رجل واحد، وده كان مظهر عظيم جدا
يعني
من فوق يا راجل يا مجرم، انت مستني عشان تمدح في الليبيين ان يموتوا؟ طب خلاص الانقسام راح، ما فيش الميليشيات راحت، ما فيش اللي هنا اللي ماسكين عظمة الحكم هنا وعظمة الحكم هنا تنازلوا عنها، لا يمكن على الاطلاق. بنضحك على مين؟ بنضحك على بعض. طيب الزلزال والاعصار ده يا دكتور محمد عقوبة ولا رفع درجات وحط سيئات زي ما بقولوا كفارة؟ شوف الجنيد لما سأل عن البلاء سواء كان اعصار سواء كان بقى زلزال او سواء كان كيت الى اخره، امتى يكون رفع في الدرجات، امتى يكون عقوبة على الخطيئات، امتى يكون كفارة للسيئات؟ لانه هو لما تكلم في العقوبات اللي بتاعت اللي هي الكونية زي دي زي الزلزال والكلام ده، فكان بيقول يعني البلاء يكون لبعض الناس رفعة في الدرجات، والبلاء بيكون لبعض الناس يا دكتور محمد عقوبة على الخطيئات، والبلاء بيكون برضو في نفس الوقت يا دكتور محمد كفارة للسيئات. قالوا طيب الناس تعرف منين إذا كان ده كذا ولا كذا ولا كذا؟ قال لهم من قابل البلاء بالرضا والتسليم يبقى ده رفع في الدرجات. بس خلي بالك ما بقاش كده، واللي راضين ومسلمين انتش انت ده دول اللي ماتوا قبلوا البلاء وشافوا الفتنة الخطرة جدا، وليس أنت المسؤول ولا الناس اللي عايش. يقول لك احنا راضيين، انت جرى لك انت ايه؟ انت عايش ويا ريتك كنت انت اللي رحت. المهم خلاص يبقى الناس اللي كانوا عايشين ما بيدهمش اي حاجة، ولا يقدروا يغيروا في نظام الحكم، ولا يقدروا يقوموا بالاعمال اللي احنا قلنا عليها كيت، ولا يقدروا يستوعبوا مع احترامي الاستعداد للاعصار يا دكتور محمد. الناس دي لما كانوا قدرتهم ما تستطيعش اصلاح مواجهة هذا الشيء، وضحك عليهم من المسؤولين وقالوا لهم الزموا البيوت ولقوا كده، ان قبلوا ذلك بالرضا والتسليم يا دكتور محمد يبقى ده ايه؟ رفعة في الدرجة.
نعم.
طيب ان الناس دي برضه هم اللي جه عليهم الكلام ده وما عندهمش اي امكانيات، ان قبلوا الكلام ده بالصبر، صبرك يا رب مدينا بالصبر يا رب الى اخر هذه الامور، يبقى دي كفاره للسيئات. طيب يا دكتور محمد ان قبلوا بقى بالتصحيح وقال يا خراب يا الحاله ده دي المصيبه، انا كنت واثق ان اعرف سنين جايه يلا خرب بدل ده ايه يا عم الدكتور محمد؟ عقوبه على الخطيئات، ده اللي بقى عقوبة. وما نقدرش نقول عليه انه رفع الدرجات، لا ده غضب. خدت بالك وضع الكثير من ابناء الامة العربية ما تجيبليش اشقاء
بيقتلوا بعض،
لا بيقتلوا في بعض 24 ساعة بأجاره مرتزقة يقتلوا لهم بعض ومقابر جماعية وكلام ده وميليشيات، وتقول لي دول انا يبقى لهم رفع في الدرجات؟ انا بتكلم عن العايشين مش اللي لا ده دول يا ويلهم ان لم يتوبوا لله جل وعلا.
أشكرك.
شكرا دكتور محمد. الله يبارك في عمرك.
أنا بحبه وتقديري.
وعلى فكرة احترامي وتقديري وحبي للشعب الليبي
جداً،
لأنني بحب الشعب الليبي جدا جدا جدا، ولا يحب الشعب الليبي جدا جدا إلا من اختلط به، وهم أناس فيهم طيبة وأدب وأخلاق إلى غير ذلك، لكن بتكلم عن المجرمين اللي مدمرين مقدرات الشعب الليبي.
أشكرك يا دكتور، ربنا يبارك في عمر حضرتك. والكلام بهذه الحرقة كما يقولون بالعمال المصرية بدافع الحب.
نعم.
كلنا بنحب ليبيا، وكلنا بنحب المغرب، وكلنا بنحب الإنسان حيثما كان، الإنسان الطيب الذي لا يعرف لغيره سوى الخير والرحمة. المصاب كان كبيرا في ليبيا الحبيبة وفي المغرب الحبيبة، نسأل الله في عليائه أن يرحم شهداءه.
اللهم أمين.
وأن يعني يتفضل وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
اللهم,
اللهم
أمين.
أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
شكرا معالي الدكتور محمد على هذه الحلقة.
شكرا للإعلام الكبير دكتور محمد.
أشكرك. شكرا للدكتور الزملاء من فريق العمل مرة أخرى، خالص التعازي القلبية لأحبابنا في ليبيا الحبيبة وفي المغرب الحبيب. بالعمل المصرية ربنا يجعلها آخر الأحزان، ويجمع ليبيا على ما يحب ويرضيه، ويرضي شعبنا الحبيب في ليبيا الحبيبة. نتمنى لهم السلامة دوما. اللهم أمين رب العالمين. إن نلتقيكم في أمان الله رق المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة إسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل